بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين. وصل كلامنا إلى القيمة العلمية للتمثيل. طبعا التمثيل كما مر عندنا هو مجرد تشابه وتمثيل من جهة مشابهة شيء بشيء وإعطاء حكمة أو وصفة، فلهذا هو فيه شيء من البساطة، لأنه مجرد أن هذا الشيء يشبه هذا الشيء لأني جامع بشيء أعطي حكمه، فهو فيه شيء من البساطة. فالمصنف يقول التمثيل على الرغم من بساطته هو من الأدلة التي لا تفيد إلا الاحتمال الظني، لأنه إحنا ما عندنا قطع أنه هذا الحكم والوصف ثبت بهذا الجزء الآخر، نعم إلا على مبنى بعض الطرق اللي هي معرفة التعليل، يعني المشاهدة مع التعليل والمشابهة الكاملة المماثلة بين الجزئيات، هاي قلنا فيها تعليل. لكن هو على بساطة ما في إلا ماذا؟ ما فيه إلا المشابهة والمماثلة وإعطاء حكم الجزء الأول إلى الجزء الثاني من جهة هذا التمثيلي والتشبيه والتمثيل، إذن هو بسيط وما يفيد إلا الاحتمال الظني. على الرغم من ذلك فهو بالتالي ما يلزم أنه شيء إذا شابه شيء في بعض الوجوه أو في شيء واحد أو بعض الأشياء أو بعض الأمور أن نعطيه حكم ووصفة في جميع الأمور. فإذا مثلا مجرد رأينا أنه شخص يشابه شخص في بعض المواصفات أو الملامح، هذا مو يعني نعطيه أحكامه ونعطيه أوصافه كلها. فنعم إذا أحدهم شابه شيء بشيء وكان في جميع الجهات مشابه له، يعني عندنا أصل وفرع ووجه الشبه فيه قوي من جميع الوجوه، هنا راح يصير عندنا الاحتمال راح كل ما تزداد قوة التشابه والتماثل فيه تزداد قوة الصدق فيه. إذا زادت قوة الاحتمال فيه زادت قوة الصدق فيه إلى أن تصل إلى درجة اليقين، هذا ما عندنا مانع نثبت حكم الأول للثاني. وأحياناً قد لا تصل درجة الصدق والاحتمال العالي إلى درجة اليقين، بل تصل إلى درجة عالية من الاحتمال نعبر عنها إحنا بالظن أو ما يسمى بالإطمئنان. فنقول أنه هذا الجزئي له حكم هذا الجزئي أو وصفه من باب الظن، من باب الاحتمال العالي، من جهة وجود مشابهة، من جهة وجود جامع يجمع بينهما. هذا أيضا ينفع في بعض الأمور وفي بعض موارد التمثيل. فلهذا إحنا مرات المصنف يقول ندخل هذا التمثيل والتنظير منه هو باب القيافة، منه باب القيافة. القيافة لعله مرت علينا بالفقه، هو إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة. يعني سابقا في عرب الجاهلية كانوا إذا يرون طفل يشبه أحد الأشخاص بجميع الملامح يقولون هذا ابن هذا، خصوصا الأطفال المجهولين النسب، فيقولون بما أنه ملامح جميعها مشابهة لملامح هذا الرجل إذن هذا ابنه، فيسموها قيافة، يلحقون هذا الطفل بهذا الرجل. طبعا هذا يدرس في الفقه بأنه القيافة هو عمل حرام، يعني ليس مستند شرعي لإثبات أنه هذا الطفل ابن هذا. هذا القيافة تحصل من جهة التشابه، فنقول هذا الطفل لأن ملامحه كلها مشابهة لملامح هذا الرجل إذن هذا ابنه وهذا أباه، هذا تسمى بالقيافة. المورد بها التشابه والتنظير. التمثيل نفس الكلام، المورد به ماذا؟ تشابه وتماثل. فلهذا يقولون إنه القيافة لعلها من هذا الباب، من باب التمثيل، من باب المناظرة والمشابهة. وأحيانا إحنا نحكم على شخص بأنه صاحب أخلاق فاضلة أو أنه صاحب أخلاق شريرة من جهة أنه نرى شخص مشابه له بملامحه بأقواله بأفعاله، شبيه له نظير له، فنقول هو خير مثله أو نقول هو شرير مثله، هذا أيضا هو لعله من باب التمثيل، من باب المشابهة أيضا والمناظرة. فبالتالي هذه كلها ما تورد إلا الاحتمال الظني، والظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن قابل للنقض وقابل للخلاف. هذا نعم رح يأتينا إن شاء الله في باب الخطابة إنه التمثيل إلى فائدة كثيرة في باب الخطابة. لماذا؟ لأن التمثيل هو في حقيقته وإن كان يفيد الاحتمال الظني بس ينفع في إقناع الجمهور، والخطيب غرض إقناع الجمهور فينفعه يستعمل التمثيل. ونعم هو غرضه ليس الوصول للحق واليقين، فلهذا حتى لو كان هذا التمثيل ما فيه احتمال ظني واحتمال عالي ينفع الخطيب من جهة إقناع الجمهور، فسيأتينا إن شاء الله في باب الخطابة أنه من الأقيسة اللي يستعملها الخطيب هو قياس التمثيل، لأنه ينفعه في إيصال الأمور التي يريد إيصالها إلى الجمهور عن طريق إقناعهم. نعم، هذا بالنسبة للقيمة العلمية للتمثيل. نعم، إذن لحد الآن ثبتنا أنه التمثيل لا يفيد إلا الاحتمال الظني، والظن قابل للخلاف وقابل للنقض، وهو ما يغني عن الحق شيئا. نعم، المصنف يقول غير أنه يمكن في بعض الموارد اللي نكتشف بيها التعليل يكون التمثيل شي يفيد الحكم القطعي، فتصير فائدة ومنفعته العلمية كبيرة جدا، خصوصا إذا عرفنا أنه هاي العلة الجامع المشترك بين الجزئين هي العلة التامة، يعني مو العلة الناقصة بل هي العلة التامة. هذا راح يورثنا اطمئنان عالي إلى درجة اليقين أنه هذا الحكم الموجود بهذا الجزئين حول علم للجزء الآخر، كما في مورد مثال اللي ذكرناه لو عرفنا أنه فعلا أنه الخمر محرم من جهة إسكاره، يعني علة حرمة الخمر هو الإسكار، وعرفنا أنه هاي العلة التامة للحرمة، نقدر حينئذ أن نعدي حكم الحرمة لمن؟ للنبيذ، لأنه يشترك وياه في علة تامة جامعة اللي هي الإسكار، وإحنا نعرف أنه العلة إذا وجدت ما تتخلف عن معلولها، فإذا كان النبيذ فيه علة الإسكار إذن معلوله لابد أن يترتب اللي هو ما هو؟ حرمة الشرب، حرمة الشرب. لكن هذا ينفع وين؟ فقط في الموارد اللي نكتشف بيها العلة التامة، وفي بعض الأحيان إذا كان من الموارد الشرعية وتكون العلة منصوصة، يعني مذكورة بالنص، مذكورة بالنص أنه هذا حرمة هذا الشيء لعلة كذا، هاي نسميها علة منصوصة. مثل هكذا قياس به علة منصوصة يسمونه قياس منصوص العلة، أو أحيانا يعبرون عنه بالقياس الجلي، هذا يحصل في بعض الموارد الشرعية أو غيرها، ولكن في بعض الموارد الأخرى قد لا نعرف هاي العلة التامة هي علة تامة أو ليست علة تامة، هل هي العلة الحقيقية أو ليست هي العلة الحقيقية. لكن إحنا مين حصلنا على هاي العلة؟ عن طريق الاستنباط، إحنا استخرجناها من خلال طريقة الترديد اللي مرت علينا في الدرس السابق، نقول إنه شنو سبب حرمة الخمر؟ لونه، طعمه، مذاقه، مصنوع من عنب لأنه مصنوع من العنب، أو ما هو وجهة إسكاره، أو من نسقط الاحتمالات، قلنا نحصر، أحسنتم، نحصر باحتمال واحد، أو مرات يعبرون عن هاي الطريقة طريقة السبر والتقسيم، يعني نغور في معرفة العلة ونقسم الموارد الاحتمالات ثم نحصرها في مورد واحد، هاي سموها علة مستنبطة مستخرجة عن طريق الترديد عن طريق البحث والفحص، هذا تسمى بالعلة المستنبطة. والقياس اللي يأتي عن خلالها ويصبح على طريقة التمثيل يسمى بالقياس الخفي، يسمى جهة خفاء من جهة أنه هاي العلة بحثنا عنها يلا وجدناها، وقد لا تكون هي العلة التامة بل هي أكثر ما تفيد هي علة محتملة، هي علة محتملة، قد تكون هي العلة الحقيقية وقد لا تكون، قد تكون هي العلة التامة وقد لا تكون علة تامة بل قد تكون علة ناقصة، هذا يسمونه بالقياس المستنبط أو بالقياس الخفي أو مستنبط العلة. هذا بالنسبة إلى نوع استعمال القياس في التمثيل. ثم بعد ذلك المصنف راد يبين أنه التمثيل اللي ما معروف العلة منه وإن يعني ما منصوصة وإنما عرفناها عن طريق الاستخراج والاستنباط والفحص والبحث والتتبع، هذا في حقيقة استقراء، لأن إحنا الاستقراء قلنا ما هو؟ التتبع والملاحظة، مو تمام؟ فإذا استقرأنا وتبعنا وفحصنا ولاحظنا هذا أصبح استقراء، حصول إذن أصبح طريقة حصولنا على العلة هو من طريق الفحص والتتبع، يعني من طريق الاستقراء، هذا اللي هو في حقيقة استقراء مبني على التعليل، فاستقرأنا وفحصنا وتبعنا إلى أن وجدنا العلة، فنقول هذا استقراء ناتج من مشاهدة مع تعليل، فلهذا المصنف قال التمثيل على هذا النوع رح يلحق بيمن بالاستقراء المبني على التعليل. نعم اللي احنا اشرنا اليه سابقا وين؟ في مبحث الاستقراء، في مبحث الاستقراء. نعم بقى المصنف راد يثبت شيء، انه التمثيل كما بينا سابقا ما يستعمل في المسائل الشرعيه او استنباط الاحكام والامور الفرعيه، بخلاف اهل العامه كمذهب ابو حنيفه قلنا استعملوه في موارد استنباط الاحكام، ومذهب اهل البيت رفضوه. شنو السبب في ذلك؟ احنا قلنا سابقا، لان قلنا ملاكات الاحكام الشرعيه وعللها مخفيه عندنا، لا نعلمها الا بما ورد من الشارع نفسه. اذا الشارع هو نفسه عن طريق النبي او اهل البيت عليهم السلام باعتبارهم مشرعون، اذا هم ذكروا قالوا هذه العله نعرفها من عندهم انه هاي العله، اما اذا سكت الشارع فبعد ما نعرف العله. لماذا؟ لانه ملاكات الاحكام الشرعيه هي ليست مسرح للعقول، وما بها مجال للنظر العقلي، ما نقدر احنا بعقولنا ندركها لان هي مخفيه عنا، مدارك المصالح والمفاسد ما نعلم بها، الله عز وجل هو المشرع الذي يعلمها، او من اطلعه على ذلك من المبلغين اللي هم الانبياء والاوصياء، فقط هذول يعرفون. لهذا بعض فقهائنا قالوا حتى لو إضافة إلى ذلك علوا الموجة، قالوا حتى مرات في بعض الموارد اللي الشارع يبين به العلة هم مع ذلك ما نقدر نستعمل التعليل. ما هو السبب؟ قالوا لأنه من الممكن أنه الحرمة ما جاءت بسبب هذا التعليل فقط، جاءت بسبب وصف وعنوان آخر. يعني مثال، خل نفرض لو مثلا إجانا من الشارع أنه الخمر حرام لأنه يسكر، والآن جانا النبيذ والنبيذ يسكر، الآن نستطيع نقول إنه هاي العلة الإسكار في الخمر هي علة التحريم ووردت من الشارع بالنص، نستطيع الآن أن نعديها إلى النبيذ أو لا نستطيع؟ حسب المنظور العلمي نستطيع، لأن هو هذا التمثيل، أنه مجرد ما اكتشف الجامع والعلة المشتركة أقدر أعدي الحكم. لكن مع ذلك فقهاءنا قالوا إضافة إلى ذلك قد لا نستطيع. ما هو السبب؟ لأنه لعله احتمال الخمر هو حرام مو فقط من جهة الإسكار، إنما هو حرام لأنه له عنوان الخمر، فهو مسكر وله عنوان الخمر لهذا حرام. أما النبيذ، النبيذ صحيح مسكر بس ما له عنوان الخمر، لأنه ليس بخمر بل هو شنو؟ مادة شراب مسكرة أخرى غير الخمرية. فلهذا قالوا أحيانا حتى في موارد العلة المنصوصة لا نستطيع أن نستعمل التمثيل المنطقي في مورد استنباط الأحكام الشرعية. المصنف ذكر لنا مثال للعلة المنصوصة عن طريق الشرع، وهي قول الإمام الرضا عليه السلام في صحيحة مروية تسمى صحيحة إسماعيل بن بزيع، يروي عن الإمام الرضا عليه السلام قوله أنه ماء البئر واسع لا يفسده شيء، لأن له مادة. هذا التعليل، يعني ماء البئر واسع يعني طاهر لا يفسده ولا ينجسه شيء حتى لو وقعت فيه النجاسة. ما هو السبب؟ لأن هذا مبنى التعليل، لأن له مادة، المادة يعني له جهة متصلة، اللي هي لأن البئر بطبيعته بمادة نابعة تنبع من الأرض تمده، فليقولون له مادة يعني أكو مصدر ماء يمده، فلهذا سموه له مادة، لأنه كل ما يتقع النجاسة في ماء البئر راح البئر نفسه شي يسوي؟ يطهر نفسه من خلال المادة النابعة مالته، فلهذا هو لا يفسد ولا يتنجس. هنا الإمام علل سبب أنه ماء البئر لا يفسد ولا يتنجس بماذا؟ لأن له مادة. إذن ذكر التعليل، نستطيع نعد الحكم ونقول أنه كل ماء له مادة حاله حال ماء البئر لا يفسد ولا يتنجس بملاقات النجاسة لأن له مادة. قد نقول نعم إذا استعملنا التمثيل، لأن العلة موجودة نستطيع نعديها لماء الحمام. ماء الحمام يعني هاي الحياض الكبيرة، الحياض الكبيرة اللي حجمها أكبر من الكر، نقدر نعديها إلها. كذلك ماء الحنفية اللي يأتي عن طريق الإسالة، في حقيقته هو مرتبط بالخزان الخارجي، وخزان الخارجي أكثر لعله من حجم الكر، إذا له مادة تمده، مادة تمده، إذا نقدر نقول ماء الإسالة أيضا لا يتنجس بالملاقة ما دام هو له شنو؟ مادة. ونقدر على هذا الأمر أن نسوي تمثيل على صيغة القياس أيضا بحد أوسط وأصغر وحد أوسط اللي هي العلة المستنبطة، ونجد من عنده النتيجة. هذا التمثيل هو في حقيقته من نوع التمثيل اللي فيه علة تامة جامعة معلومة وحقيقته إذا أردنا نستخدمها هذا ما نسميه بالقياس البرهاني. وإذا كان هو قياس لماذا؟ لأن راح يأتينا بالجزء الثاني. قياس البرهان يحتاج إلى إيجاد العلة، لابد أن أعرف العلة، فإذا كانت العلة موجودة وأريد أستعملها في كتمثيل على صورة قياس وعد الحكم هذا نسميه قياس برهاني. والقياس البرهاني سيأتينا دائما يفيد القطع واليقين، لا يحتمل الخلاف أو النقض. لهذا نستطيع عن الآن أن نعبر عن هذا الحديث اللي ورد عندنا في ماء البئر ونعديه إلمن إلى ماء الحمام، فنقول هكذا: ماء الحمام له مادة، هاي صغرى، وكل ما له مادة واسع لا يفسده شيء، هاي بمقتضى التعليل اللي استفدناه من حديث صحيحة إسماعيل بن بزي عن الإمام الرضا، فينتج إن ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. إذا حصل عندنا تمثيل موجود فيه علة تامة منصوصة أو معروفة ونستطيع أن نعديها، هذا ترى في حقيقته راح يرجع للقياس البرهاني، والقياس البرهاني دائما ماذا يفيد؟ يفيد القطع واليقين. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف قيمته العلمية: إن للتمثيل على بساطته، لماذا قال المصنف هو بسيط؟ لأن هو في حقيقته ترى مجرد تمثيل ومشابهة من حكم أحد الشيئين أو الجزئيين إلى تشبيه وتمثيل وتعدية حكم للجزء الآخر من جهة اشتراك جامع بينهما، فلهذا هو بسيط، لا تفيد إلا الاحتمال. الاحتمال بمعنى الظن، والظن كما نعرف هو الترجيح العالي، لكن مع قبول الاحتمال النقض والخلاف، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابه في جميع الوجوه، يعني حتى من حيث الأحكام والأوصاف، يعني مجرد أن هذا الشيء يشابه هذا الشيء في جهة أو بعض الجهات في أمر أو بعض الأمور، هل معناته نعطيه جميع أحكامه ونشابهه من جميع أموره حتى من حيث الأحكام والأوصاف؟ فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر، كما لو رأينا إحنا زيد جاي يشابه خالد في طوله أو في ملامحه مثلا أو في بعض عاداته، وكان أحدهما مجرما قطعا، يعني نعرف هذا الشخص مجرم مسيء للمجتمع، هل نستطيع أن نقول مثل زيد، هل نستطيع أن نقول خالد مثل أيضا مجرم لأنه يشابه ونفس تصرفاته وعاداته أو ملامحه؟ هذا لا يمكن. نعم، وإذا حكمنا بنفس هذا الحكم نقول لكم هذا احتمال ظني، احتمال مو صحيح، فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات والأفعال. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع، يعني الأصل هو الجزء الأول والفرع هو الجزء الثاني، وكانت وجوه المماثلة والمشابهة قوية، لأن كل ما يزيد قوة التشابه تزيد قوة احتمال الصدق، وكثرت يعني كثرت وجوه الشبه بينهما يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين، يعني كل ما يزيد الاحتمال كل ما تزداد قوة درجة الصدق، كل ما ازدادت درجة قوة الصدق لعله تصل إلى درجة اليقين الذي لا يحتمل الخلاف. نعم، إذا وصل دونه نقول هذا منه الظن أو الاطمئنان. نعم، ويكون ظنا، الظن يقصد به الاطمئنان، يعني الاحتمال العالي والترجيح لكن يحتمل فيه الخلاف. والقيافة من هذا الباب، لأن القيافة كما قلنا هي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناد إلى علامات خاصة، كما ذكرنا هذا كان موجود في عصر الجاهلية، يلحقون الطفل بأب لمجرد المشابهة خصوصا لمجهولين النسب، فإن قد نحكم على شخص إنه صاحب أخلاق فاضلة أو شريرة بمجرد إننا نراه، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه في كثير من ملامحه أو عاداته وكان ذو خلق فاضل أو شرير، لكن هذا مجرد المشابهة والتمثيل بالعادات والصفات أو الملامح وأعطي من حكم الأول لحكم الثاني، هذا ما يفيد إلا الاحتمال والظن، ولكن ذلك لا يغني عن الحق شيئا. هذا قول المصنف مأخوذ لعله من قوله تعالى إن الظن لا يغني عن الحق شيئا. نعم، احنا بينا انه في باب الخطابة رح يأتينا صناعة الخطابة، يأتينا ان التمثيل هو له فائدة يعتمد عليها كثير، لانه بالحقيقة الخطيب غرضه مجرد اقناع الجمهور حتى لو عن طريق التمثيل والمشابهة والتنظير، لأنه مو غرض الوصول للحق واليقين الواقع، غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع أي جهة المشابهة هو علة تامة لثبوت الحكم في الأصل. وحين نعم إذا عرفنا جهة المشابهة واستنبطنا العلة أو وجدنا هاي العلة وعرفناها هي الجامع لثبوت الحكم في الأصل، وجدنا نفس التعليل موجود بالفرع الجزء الثاني، نعم حينئذ راح يصير عندنا اطمئنان عالي إلى درجة اليقين لعله بتعدية الحكم. وحينئذ نستنبط على نحو اليقين إن الحكم ثابت في الفرع. لماذا؟ لأن العلة الموجودة بالأصل هي نفسها علة موجودة بالفرع، ها، لوجود علته التامة فيه، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. نعم، هذا كما مثلنا لو عرفنا الخمر علته التامة في حرمته هو الإسكار، نجد هذا العلة التامة وهي الإسكار موجودة في النبيذ، نقول إذن النبيذ حرام. ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات أن الجامع علة تامة للحكم. يعني يقصد المصنف مجرد اكتشاف العلة ترى هم يكفي، لابد أن نثبت إضافة إلى ذلك أنه هاي هي العلة التامة، يعني العلة الوحيدة والسبب الرئيسي لحرمة الخمر هو الإسكار، وهذا يسموه العلة التامة، مو على نحو العلة الناقصة. يعني شنو على نحو العلة الناقصة؟ يعني احتمال الخمر حرام مو بس من جهة إسكاره، الإسكار هو جزء العلة، والجزء الآخر مال العلة الأخرى كونه له عنوان الخمر، لأن هو اسمه خمر فلهذا هو حرام. نقول إذا كان نحو العلة التامة، يعني نعرف أنه هذا الخمر هو حرام من جهة إسكاره بجهة على نحو العلة التامة، فعد ما عندنا مانع نعدل الحكم على نحو الحكم القطع اليقيني. لكن إذا كان ليس على نحو العلة التامة، لعله على احتمال العلة الناقصة، نقول لا نستطيع أن نعدل الحكم، وإذا عديناه فإنه نعديها فقط على نحو الاحتمال والظن. نعم، لأنه يعني الجامع يحتاج إلى بحث وفحص، ليس من السهل الحصول عليه، يعني على الجامع حتى في الأمور الطبيعية. يعني حتى في الأمور الطبيعية إذا ردنا نكتشف أنه مثلا سبب كما بينا سابقا سبب انزلاق أو انحدار الماء من المكان العالي إلى السافل، هو لابد أن نبحث عن علته. منو علته؟ قانون الجاذبية لو قانون طبيعي آخر، هاي من الموارد الطبيعية، هم لابد نفحص عن من؟ عن العلة، فضلا عن الأمور التعبدية اللي هي الأمور الشرعية اللي إحنا أصلا ما نعلم الملاكات المصلحة فيها. والتمثيل من هذا الجهة نعم طبعا هذا التمثيل اللي إحنا قلنا نفحص ونبحث عن العلة فيه سميناه بالقياس المستنبط العلة، أو أحيانا يعبرون عنه بالقياس الخفي من جهة إنه من جهة الخفاء في علته، لأنه ما وجدناها إلا بحث وفحص. والتمثيل من هذا الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل الذي أشرنا إليه سابقا، بل هو نفسه، لأن حقيقة إذا كانت العلة ما معروفة وما عرفناها إلا بعد البحث والفحص والتتبع، هذا البحث والفحص والتتبع شو نسميه؟ استقراء. وبعدها عرفنا العلة، نقول لكم هذا استقراء مبني على التعليل. أما إثبات إنه الجامع هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية، يعني الأمور التعبدية، الأمور التعبدية، هذا ليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه. يعني في موارد استنباط الأحكام الشرعية ما نقدر نستعمل التمثيل المنطقي، لأن التمثيل المنطقي يحتاج جامع وعلة متمام. العلة إحنا هاي ما نعرف علة ملاكات الأحكام الشرعية إلا من نفس الشارع، هو يقول لنا العلة. لهذا يقولون إنه ملاكات الأحكام مجهولة لدينا، وهي ليس لها مسرح للعقول ولا مجال للنظر العقلي، لأنه من عرف إلا من طريق السماع من الشرع، ما أتى من الشرع نسمعه من الشرع. نعم، اللي هو مبلغ الأحكام، اللي نصبه الله هاديا ومبلغا، سواء كان نبي أو وصي. ولذا لو كانت العلة منصوص عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفرع. يعني نعم، لو عرفنا أنه هاي العلة هي علة تامة والشارع أخبرنا بيها، نقول بعد ماكو مانع نعدل الحكم. بس إحنا هذا طبعا المصنف قال لا خلاف بين الفقهاء، لكن بالحقيقة هو يوجد خلاف، لأن بعض فقهائنا مثل السيد المرتضى قدس الله سره يقول أصلا لا نستطيع حتى في موارد العلة المنصوصة أن نعدل الحكم في المسائل الشرعية، لأن احتمال هاي مو علة تامة، احتمال جزء العلة، يعني مثال الخمر والنبيذ، ما نقدر نعدي حكم حرمة النبيذ بسبب الإسكار، لأن احتمال الخمر حرام مو فقط من جهة الإسكار، من جهة له عنوان الخمر، فهذا بعد ما يصبح علة تامة، يصبح علة شنو؟ ناقصة. نعم، إذا عرفنا هاي علة تامة بعد ماكو مانع. والمصنف يقول نعطيكم مثال عليه، مثال تعدية الحكم لو كان عرفنا العلة عن طريق الشرع، كقوله عليه السلام، يقصد به الإمام الرضا عليه السلام، لأن هذا الحديث يسمى بصحيحة إسماعيل بن بزيع عن الإمام الرضا: ماء البئر واسع لا يفسده شيء لأن له مادة. يقصد بماء الواسع يعني لا تنجس بملاقاة النجاسة، لأنه لا يفسده شيء يعني لا يتنجس لأن له مادة. هذا سبب كون ماء البئر من المياه المعتصمة، هو أن له مادة تمده بالماء. نعم، هذا التعليل، فإنه يستنبط منه أن كل ماء له مادة كماء الماء، كماء الحمام وماء حنفية الإسالة. طبعا يقصد بماء الحمام الماء اللي موجود بالحياض، لأنه سابقا كان موجود أكو حمامات عمومية في الأسواق فيها أحواض، والشخص من يريد يطب يستحم بالحمام ينزل وين؟ في هذا الحوض الكبير. هذا نقصد ماء الحوض، لأن هذا ماء كثير وله جهة 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 تغذي الحوض، يعني تصب به الماء. فش نقول؟ نقول هذا ماء الحمام حياض كبيرة متصلة بمادة جاي تغذيها بالماء. المسابح أحسنتم العامة، بس كون إلى جهة تمد بالماء. أي نعم. أو ماء الحنفية الإسالة، من جهتك خزان كبير جاي يمد بيمن بالماء، فيكون له مادة، فحينئذ نحكم عليه بأنه واسع لا يفسده شيء. في الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن العلة الجامع، أن الجامع هو فيه علة تامة، يكون هذا من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، لأن التمثيل في حقيقته بصغرى وكبرى، بحد أوسط اللي هو الجامع. فإذا كان بصغرى وكبرى وحد أوسط جامع، وهذا الجامع هو العلة، هذا قياس. وإذا كان قياس معلوم العلة التامة، هذا سمير برهان، لأن رح يأتينا في الجزء الثالث القياس اللي معروف به العلة، هذا يسموه البرهان، وهذا البرهان لا يفيد دائما للقطع واليقين، لا يحتمل الخلاف والنقض. نعم نعم. قال: وفي الحقيقة إن التمثيل المعلوم فيه إن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حد أوسط يعني علة مستنبطة، والفرع فيه حد أصغر، والحكم فيه حد أكبر. هذا بيناه بالدرس السابق، قلنا الجامع بما أنه علة هو بمنزلة الحد الأوسط، لأن الحد الأوسط هو دور الربط والجمع، والفرع هو بمنزلة الحد الأصغر في القياس، والحكم هو بمثابة الحد الأكبر، لأن القياس يثبت به حكم المحمول الحد الأكبر للأصغر المحمول للموضوع. فنقول في مثال الماء: أولا، ماء الحمام له مادة، يعني ماء له ما يمده بالمادة. وثانيا، هاي صغرى، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء. هاي من عرفناها الكبرى؟ عرفناها بمقتضى التعليل، لأن له مادة اللي وردت بالحديث. قال: إذن من الحد الأوسط المشترك له مادة، إذا حذفناها ينتج أن ماء الحمام واسع لا يفسده شيء، وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي كان محل الخلاف عندهم. يعني إذا استعملنا قياس معلوم العلة التامة، هذا بعد ما نسميه تمثيل، راح نسميه قياس برهاني. فلو ورد عن فقهائنا أنه يستعملون مثل هذا القياس بسبب وجود علة تامة، هذا ما نسميه تمثيل، شو نسميه؟ قياس برهاني موجود فيه علته التامة. فلهذا المصنف يقول هذا بعد راح يخرج عن اسم التمثيل اللي موجود باصطلاح الفقهاء اللي كان محل الخلاف عندهم، أي بين الفقهاء. وبهذا قد تم الانتهاء من تدريس الجزء الثاني من كتاب المنطق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.